تعينت في دفع.
نعم، وهذا واضح بين. قال انتبه. يقول وبهذا صرح أصحابنا يعني الشافعية، صرح الشافعية رحمهم الله بماذا؟ قال فقالوا يرده بأسهل الوجوه، يعني يحاول أن يأتي بأسهل الوجوه. أول ما أراد أن يمر يمنع ويدع يده ويضع يده على صدره يبين له لأنه في صلاة فلا تمر. قال فإن أبى فبأشد، ولو أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى قتله، بمعنى أنه دفعه بشدة فارتطم في الأرض بالأرض فمات، حتى لو أدى إلى قتله. هل عليه دية؟ هل عليه شيء؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. قال
فلو قتل فلا شيء عليه، لأن الشارع أباح له مقاتلة، والمقاتلة مباح لا ضمان فيها.
نعم، عللوا ذلك بأن الدية سقطت، لماذا؟ قالوا فلو قتل فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الشارع أباح له المقاتلة، ما دام الشارع هو الذي أباح لي أن أقاتله فالمقاتلة المباحة لا تمنع أو لا توجب عند القتل الدية. وقال طبعا هذا القول ارجع إلى المجموع في المجلد الثالث في صاد 28 و200، وسيبين بأن آخرين قالوا بخلاف هذا القول. قال آخرون بأنه لو دفعه فمات فعليه الدية وليس عليه قصاص، إنما سقط القصاص لإباحة المقاتلة ولم تسقط الدية. واضح؟ قال
ونقل عياض وغيره أن عندهم خلافا في وجوب الدية في هذا.
نعم، نقل عياض كما في إكمال المعلم في المجلد الثاني في صاد 19 و400. قال ونقل عياض
أن عندهم
عند من؟ المالكية. أن المالكية عندهم خلاف، لأن عياض من من؟ من المالكية، القاضي عياض من المالكية، وكذلك غيره. نقلوا بأن هذا مما اختلف فيه المالكية رحمة الله عليه. قال
أن عندهم خلاف في وجوب الدية في هذه الحالة.
نعم، أن عندهم خلاف، فهم اختلفوا هل تجب الدية أو لا تجب. ذهب طائفة من المالكية إلى أنها تجب، وذهب آخرون إلى أنها لا تجب. واضح؟ وهذا علل بعلة وذاك علل بعلة. قال ونقل ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في صاد 36 و100. قال
ونقل ابن بطال وغيره للاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه.
نعم، ابن بطال نقل الاتفاق على أنه لا يجوز له المشي من مكانه ليدفعه. قال بمعنى أنه لا يمشي إلى هناك ويدفع، لا، أي اتفق العلماء على أن الدفع والمنع والمقاتلة وهو في مكانه، أما أنه يمشي ما شاء الله خطوات حتى يمنع ذاك المار، قال هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. قال
ولا العمل الكثير في مدافعته.
نعم، ولا العمل الكثير المخل بالصلاة في مدافعته. قال
لأن ذلك أشد
في الصلاة من المرور، لأنه لو أخذ يلتفت وينظر إليه ويعبث وواء إلى آخره هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع الصلاة، فعليه أن يمنع قدر المستطاع ولا يترك يمر. واضح؟ فإن أبى فليتقدم حتى يخرج من هذه المدافعة. قال
وذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يرده لأن فيه إعادة.
نعم، هذه أيضا مسألة. ما هي المسألة؟ أنه لو مر هذا الرجل من أمامك هل يشرع لك أن تأخذه وترجعه أو لا؟ وضح لكم؟ هذا الرجل مر ثم هل يشرع لك أن تمسك به ثم ترجعه من أمامك؟ تقول له لا، ارجع، ممنوع المرور. لا، هل يصلح هذا؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أنه إذا مر ولم يدفع، بمعنى أنه مر من أمامه فلم ينتبه له، أو بعد أن مر انتبه فمسكه، هل يمسك به ويرجعه مرة أخرى أو لا؟ قال لا. لماذا؟ قال فلا ينبغي، لأنه سيعيد ذلك المرور مرة، المرة الأولى خلاص، ثم تمسك به وترجعه أيضا، هذا فيه مرور فلا يشرع لك. إذا مر مر انتهى. واضح لكم؟ قال نعم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك، قال يعني أن له أن يرجع. ننظر هل هذا الكلام ثابت وصحيح؟ وإن كان ثابت فما هو؟ أقول كما في مصنف ابن أبي شيبة، أو كما في مصنفه في المجلد الأول في صاد 52 و200 برقم 8900 و2000. هذا هو الإسناد الذي سيأتي. قال حدثنا أبو عبد الرحمن، قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد، قال أخبرنا، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة. طبعا اكتبوا قال نا، قال ونا، واضح؟ يعني قال أخبرنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، قال حدثنا محمد ابن فضيل عن محمد، عن محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه وهو يصلي التزمه حتى رده. انظر، التزمه حتى رده، ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه. إنه يقطع صلاة، إنه لا يقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه. وفي المصنف عند الأعظم برقم 80 و800 و2000 التزمه حتى يرده، التزمه حتى يرده بدل ماذا؟ بدل رده، يعني بدل كلمة رده عند الأعظم، تحقيق الأعظم للمصنف، قال التزمه حتى يرده. قلت بقي بن مخلد قال عنه الذهبي، قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ في الإمام في المجلد الثاني في صاد 29 و600 رقم 56 و600 الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرطبي الحافظ، مات في سنة 76 و200 هجري. انتهى كلامه رحمه الله. وعبد الله بن محمد ما قال حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد ثم قال أخبرنا محمد بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة. وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال عنه بالتقريب رقم 86,503 ثقة حافظ من العاشرة، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة 35 و200 هجري، 35 و200 هجري. إذن واضح أن السنة التي مات فيها بقي بن مخلد يعني والسنة التي مات فيها عبد الله كلاهما يستطيع أن يدرك أحدهما الآخر كما هو واضح بين. ومحمد بن فضيل قال عنه بالتقريب رقم 47 و200 و6000 صدوق عارف رمي بالتشيع، صدوق عارف رمي بالتشيع من التاسعة يعني من الطبقة التاسعة، مات سنة 95 هجري، مات سنة 95 هجري. قلت وسنة الوفاة غير صحيحة، ما يستقيم 95 هجري، إذن سنحكم على الأثر جزما بأنه ماذا؟ منقطع، رغم أنه قال حدثنا، إذن هو يدلس وما عرف بالتدليس، أليس كذلك؟ أصبح المسألة فيها إشكال لأن بينه فرق واسع 100 سنة، أليس كذلك؟ فهنا يقول قال حدثنا، إذن سيصبح الفرق فرق شاسع بين من؟ بين عبد الله بن محمد وبين محمد بن فضيل، لأن ذاك توفي في سنة 35 و200 وهذا في سنة 95، كم الفرق؟ فرق شاسع، أليس كذلك؟ إذن كيف أدركه؟ لم يدركه إلا وهو صغير، هذا إن قلنا قد يدركه وعاش محمد هذا يعني سنوات طويلة، أليس كذلك؟ ولهذا قلت وسنة الوفاة غير صحيحة، حيث إنه يكون بين وفاته ووفاة عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة 40 و100 سنة، يعني 140 سنة، تخيل الأول 140، يعني لما مات هذا يولد هذا ثم 140 سنة، تخيل بين هذا وذاك، يعني لابد أن يعمر هذا الرجل 140 ولابد أن تكون هناك أقل شيء يعني نحو 20 سنة، يكون عمره 20 سنة حتى يسمع، إذن مات عن عمر 60 و100، واضح؟ وهذا فيه نوع من الشك والغرابة، وإن كان يعني الحفاظ ينتبه لمثل ذلك. ولهذا هذا مما دعاني إلى أن أبحث في سنة وفاته في الكتب الأخرى، هل هذه السنة سنة الوفاة صحيحة أم أنها خطأ مطبعي، وهكذا تداوله بعضهم عن بعض. ننظر، أقول وهذا يبعد أن عبد الله سمع منه، أليس كذلك؟ يعني يكون الأمر فيه نوع من الشك، ولهذا وضعوا الطبقات العلماء وذكروا سنة الوفاة، لماذا؟ حتى يبينوا هل فلان أدرك فلان أو لم يدرك، هذا فرق بعيد جدا، أليس كذلك؟ يبعد أن محمد أن عبد الله سمع من من؟ من محمد بن فضيل، أليس كذلك؟ فلهذا لا بد من النظر هل هذا الكلام صحيح أو لا. نقول ولهذا كان الصواب أنه توفي سنة 95 و100 هجري، توفي سنة 95 ومئة هجري. أما في التقريب ما ذكر هذه المئة، هذا هو الصحيح أليس كذلك؟ هجري. قلت كما قال البخاري، هذا ما جاء عن البخاري في وفاة محمد بن فضيل، فإنه قال توفي في سنة 95 و100 هجري، كما قال البخاري ومحمد بن حجاج الضبي وابن حيان وهو ابن حبان وابن حبان، وقال ابن سعد وابو داود توفي في سنة 94 و100، يعني الفرق سنة. واضح؟ البخاري رحمه الله قال توفي في سنة 95 و100، هنا يستقيم الكلام أليس كذلك ويزول الشك. كما في تهذيب الكمال في صاد 26 في المجلد 26 في المجلد 26 في صاد 98 و200، فيخشى أن يكون هذا الخطأ من النسخ، يعني أحد النساخ الذين نسخوا، أو الطباعة، يعني إما أن يكون الخطأ من الطبع أو من النسخ. وكذلك لأنك إذا رجعت إلى البيت ارجع إلى هذا الرجل واكتب بجنبه توفي سنة كذا وكذا وكذا حتى لا يشكل عليك مستقبلا. واضح؟ وكذلك لم ينبه المحققان في تحرير تقريب التهذيب على ذلك، ما نبهوا على هذا ولم يبينوا، بل كتبوا بأنه توفي يعني كما قال الحافظ في سنة 95، وما نبهوا بأن هذا خطأ لا بد من التنبه إليه، فانتبهوا إلى هذا. أقول كما في تحرير التقريب، تحرير تقريب التهذيب على ذلك في المجلد الثالث في صاد 36. وقول الحافظ صدوق فيه نظر، الحافظ قال هو صدوق، هذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ بل هو ثقة، يعني ليس صدوق فقط بل هو ثقة، كما جاء عن غير واحد من الحفاظ، كما جاء عن غير واحد من الحفاظ، أكثر من حافظ ومن عالم أثبتوا بأنه ثقة ولا مطعن فيه إلا ما ذكر في التشيع، والتشيع هذا لا ينزل من قدره من الثقة إلى أنه صدوق كما هو معلوم في علم المصطلح. نعم. قلنا كما جاء عن غير واحد من الحفاظ، انظر تحرير التقريب المرجع السابق. الآن ننتقل إلى من؟ إلى محمد ابن إسحاق. أما محمد ابن إسحاق هو محمد ابن إسحاق من؟ ابن يسار. محمد ابن إسحاق ابن يسار. قال عنه في التقريب رقم 43,705 صدوق يدلس، صدوق يدلس. رمي بالتشيع والقدر، رمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة، يعني من صغار الطبقة الخامسة. مات سنة 50 و100 هجري، مات سنة 50 و100، وقيل بعدها انتهى كلامه. قلت قوله صدوق فيه نظر، قوله صدوق يعني قول الحافظ رحمه الله أيضا صدوق فيه نظر، لأنك لو تتبعت ترجمة الرجل تجد بأنه ثقة ولكن يدلس، يعني التدليس ما انتفى. لماذا؟ ما الفرق بين قولنا صدوق وقولنا ثقة إذا قال أنه صدوق؟ من جهة التحسين والتصحيح. واضح؟ من جهة التحسين والتصحيح، لأنه لو صرح بالتحديث وهو صدوق يكون الحديث حسن، ولو صرح بالتحديث وهو ثقة يكون الحديث صحيح، أليس كذلك؟ وفرق بين الصحيح والحسن. قوله صدوق قلنا فيه نظر، بل هو ثقة مدلس. وانظر توثيق وثناء العلماء عليه في تهذيب الكمال في المجلد 24 في صاد 11 و400، وانظر تحرير التقريب رقم 25 و700 و5000. وقد عنعن محمد بن إسحاق هنا، أليس كذلك؟ ما قال عن، لما جينا إلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، وإذا عنعن المدلس فالحديث إسناده ضعيف. أقول فالإسناد ضعيف، فالإسناد ضعيف. لو قال لك قال ما علة الضعف، عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، أقول فالإسناد ضعيف. وأما عبد الرحمن بن الأسود قال عنه في التقريب رقم 15 و803، ثقة من الثالثة، ثقة من الثالثة، مات سنة 99 هجري. وأبوه، لأنه قال وعن أبيه، أليس كذلك؟ وأبوه هو الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، ابن قيس النخعي. قال عنه في التقريب رقم 10 و500 مخضرم، ثقة فقيه، مخضرم ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة 74 أو 75 هجري. انتهى كلامه. فالأثر إسناده ضعيف لأجل ماذا؟ عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، وهو مدلس. أما قول الحافظ، وأما قول الحافظ وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وغيره، أما عن غيره فلم أقف عليه، ما وقفت على غير ابن مسعود. واضح؟ قول الحافظ ما قال عن ابن مسعود وغيره، أقول إنما وقفت على هذا الأثر الذي هو عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، أما عن غيره فلم أقف عليه والله أعلم. نعم. إذن فمسألة أنه يرجعه، فهذا بينا لكم بأن الإسناد الذي ثبت عن ابن مسعود هو إسناد ضعيف، وقد يتأول أيضا لأن ابن مسعود إنما يجره من بداية المرور، لأنه يتركه حتى يمر ثم يعيد هذا المار. فمذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة أنه لو مر ليس له أن يرجع، لأنه سيعيد المرور وهو مطالب بترك ذلك المرور. قال نعم، يعني ويمكن حمل ذلك على ماذا؟ على ما إذا رده فامتنع وتمادى، يعني رده فامتنع وتمادى. قال قد يحمل هذا الأثر على ماذا؟ على ذلك، لا حيث يقصر المصلي في الرد، يعني أنه رده فمتمادى فرده فمر فمنعه، قال هذا الذي يحمل عليه الأثر، لا أنه قصر حتى مر وعبر ثم بعد ذلك يرجع. وضح لكم ماذا يريد؟ قال قال النووي كما في شرح مسلم في المجلد الرابع في 98 و200، قال
لا أعلم أحد من الفقراء قال بوجوب هذا الدب، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب، انتهى كلامه.
نعم، الإمام النووي قال لا أعلم أحد قال بوجوب هذا الدفع والمنع، وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا قال الحافظ
وقد صرح بوجوبه أهل الظاهر،
صرح بوجوبه أهل الظاهر كما في المحلى في المجلد الثاني في صاد 30 و100، المحلى لابن حزم في المجلد الثاني في صاد 300. ولهذا قول الإمام النووي أنه لا يعلم الوجوب أو لا يعلم بأنه أحد قال بالوجوب، فهذا مبلغ هذا الإمام الجبل. واضح؟ قال نعم، كأن الشيخ يعني الإمام النووي رحمه الله ما راجع كلام الظاهرية، وعدم مراجعته هي التي جعلته يقول لم أجد من قال بوجوب هذا الدفع، أو أنه لم يعتد بخلاف الظاهرية، وهذه مسألة خلافية أصولية إن شاء الله ستأتي، هل خلاف الظاهرية معتد أو ليس بمعتد؟ الصحيح أنه معتد به، لأنهم أئمة وعلماء ولهم وزن في هذه الأمة. واضح؟ أقول قال الأبي في شرح مسلم، قال الأبي في شرح مسلم في المجلد الثاني في 96 و300، ولو قيل بوجوبه إن لم يكن ثم إجماع، ولو قيل بوجوبه إن لم يكن ثم إجماع ما بعد. انتهى كلامه رحمه الله. يعني لو قال قائل بوجوب الدفع لولا وجود الإجماع لما كان هذا القول بعيد، بل هذا هو الظاهر، يقاتل ويدافع، لا شك أن هذا ظاهر في الوجوب، يقول لولا أن بعضهم نقل الإجماع، كأنه أيضا لم يقف على الخلاف أو لم ينظر إلى هذا الخلاف أو أنه لم يعتد بخلاف الظاهرية. واضح؟ أقول وما ذهب إليه الظاهرية هو الصواب لظاهر الحديث، ما ذهب إليه الظاهرية هو الصواب لظاهر الحديث. وقال ابن رجب قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، أمر بدفع المار ونهي عن تمكينه من المرور. انظروا إلى كلام ابن رجب ماذا قال؟ قال وظاهره الوجوب، وظاهره الوجوب. وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضيه، وقد وقع في كلام ابن عبد البر ما يقتضي، يعني الإمام ابن عبد البر رحمه الله وقع في كلامه أيضا ما يقتضي بأن هذا الدفع والمنع للوجوب. قال وأنه لا يعلم فيه خلاف، يعني كأنه لا يعلم خلاف في أنه واجب. قال هذا إذا رأيت كلام ابن عبد البر. قال ووقع في كلامه أيضا ما يقتضي أنه على الندب دون الوجوب، وهو قول كثير من أصحابنا. من؟ الحنابلة والشافعية، وهو قول كثير من أصحابنا والشافعية وغيرهم، يعني هذا القول بالاستحباب قول كثير من أصحابنا، لأن ابن رجب حنبلي كما تعلمون، والشافعية وكذلك غير هؤلاء من العلماء. إذن لا شك أن الحق في هذه المسألة أن الدفع والمنع للوجوب لظاهر هذا الحديث، وليس في المسألة إجماع حتى يقال بأن الإجماع نسخ أو خفف في الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. نعم.
قوله فإنما هو شيطان، أي فعله فعل الشيطان، لأنه أبى للتشويش على المصلي.
نعم، يقول فإنما هو شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبى فليقاتل. لماذا يا رسول الله؟ قال فإنما هو شيطان، هذا الذي يريد أن يمر إنما هو شيطان. قال المراد أي فعله فعل الشيطان. لماذا؟ قال لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، ولا يشوش على المصلي غالبا إلا من؟ إلا الشيطان، أليس كذلك؟ فهذا يفعل فعل الشياطين. قال
وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائر شاهر.
نعم، وإطلاق الشيطان على المارد من الإنس سائغ شائع، يعني يجوز أن تقول للإنسان المتمرد شيطان، كما أن الجن المتمرد شيطان. فإطلاق الشيطان ليس مخاص بالجن فقط، بل يطلق على الإنس كما يطلق على ماذا؟ على الجن حقيقة كما سيأتي الآن. فيقال بأن هذا شيطان وذلك الجني المتمرد شيطان. طيب،
وقد جاء القرآن قوله تعالى شياطين الإنس والجن.
شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، فسمى الله سبحانه وتعالى المتمرد من الإنس شيطان، وسمى المتمرد من الجن شيطان، أليس كذلك؟ فالشيطان إنما يطلق على هذا المتمرد الذي يتمرد ويأتي بمخالفة الشرع، فهو الذي يطلق عليه شيطان، لأن الشيطان إما مشتق من شطن أي بعد، أو من شاطأ أي غلع، واضح؟ كما هو معلوم في اللغة. إذن أطلق الله سبحانه وتعالى على هذا بأنه شيطان. قال
وقال ابن بطال
كما في المجلد الثاني في صاد 37، قال
في هذا الحديث جواب إطلاق الشيطان على من في الدين.
نعم، كل من أراد أن يفتنك في الدين فهو شيطان، وذا قاعدة. لماذا؟ لأن الذي يفتن في الدين كهذا الرجل الذي يريد أن يمر يوصف بأنه شيطان، ومن أراد أن يفتنك في دينك فهو شيطان، أليس كذلك؟ قال
وأن الحكم للمعاني دون الأسماء،
يعني ليس الاسم المراد بالاسم، إنما الأسماء والألفاظ وضعت قوالب للمعاني، والمراد من هذه الألفاظ في الحقيقة ما هو؟ المعاني، أليس كذلك؟ المراد في الحقيقة من هذه الألفاظ المعاني، ليس ذات اللفظ، ليس ذات اللفظ، وإنما المراد المعاني. قال يقول لاستحالة أن يصير هذا المار شيطانا، أي شيطانا من الجن من الشياطين الذين عرفوا بمجرد مروره. قال هذا مستحيل، يعني ما صار شكله شكل ووصفه وصف ذلك الشيطان، وإنما أخذ أوصاف الشيطان فسمي بالشيطان. قال لأنه لما مر ما ورأينا أنه صار شيطان بمروره. انتهى كلامه رحمه الله. قال
هو الشيطان على الجن ومجازا على الإنس وفيه بحث.
نعم، يقول وسبب هذا القول ما هو؟ المطل لما قال هذا ما صار شيطان، لماذا؟ لأنه بسبب هل الشيطان لفظ يطلق حقيقة على الجن مجاز في الإنس بمعنى؟ كلكم يعلم بأن الحقيقة هي اللفظ الذي وضع فيما استعمل فيه أولا، والمجاز هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا، واختلف العلماء أصلا في مسألة الحقيقة والمجاز، هل هناك مجاز؟ والصحيح بأنه لا مجاز، لا في الشرع ولا في اللغة، ومن أراد أن يثبت المجاز فعليه بالدليل، ودون ذلك فرط القتال، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وفي أماكن عدة من مجموع الفتاوى، أثبت بأن المجاز طاغوت ولا تعرفه العهود الأولى من السلف، لا يعرف شيء اسمه مجاز، وإنما المجاز أحدثه المتأخرون من المعتزلة وغيرهم. لماذا؟ حتى ينفوا الصفات، باب يدخل فيه على أهل السنة، ينزل ربنا قالوا لا، المراد به المجاز بل حقيقة. ما هو المجاز؟ قالوا أي تنزل رحمة ربنا. انظر، ونسفوا الصفات بحجة المجاز، ولا شك أن هذا المجاز مردود مرفوض في الشريعة، ومن استطاع أن يأتي بأي مثال فإنه في النهاية سيعلم بأنه حقيقة لا مجاز. لماذا؟ لأن المجاز كما هو معلوم يعرب بصحة نفيه. تقول جاء أسد يحمل سيفا، ما الذي يتبادر؟ الرجل الشجاع. تقول الذي جاء، ما جاء أسد وإنما جاء الرجل الشجاع، تستطيع أن تقول هذا صحيح؟ إذن يعرف المجاز بماذا؟ بصحة نفيه، تستطيع أن تنفيه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا، تجرأ وقل ما ينزل ربنا، تستطيع؟ ترد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتكلم ربنا، قل لا يتكلم ربنا، ثم تنفي مسائل كثيرة بحجة المجاز، والمجاز يعرف بصحة نفي. ثم يقال أيضا لهم أتحدى كما قال ابن تيمية وغيره أن يأتي أحد بالمجاز إلا وسأثبت له بأن هذا حقيقة. كيف؟ يقول هات ما تريد من المجاز واسأل القرية، القرية هذه، قالوا هذا مجاز وهو مجاز بالحذف مضاف محذوف، أي اسأل أهل القرية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين قال بالله عليه من العربي الذي يفهم بأن اسأل القرية الجدران؟ هل يتبادر أحد إلى ذهني هذا؟ ما أظن إلا مجنون. وإلا اسأل القرية أول ما يتبادر إلى الذهن هو ماذا؟ أهل القرية، وهم يقولون بأن ما تبادر إلى الذهن ليس بمجاز، هو حقيقة. إذن هذا هو حقيقة، لأن الذي يتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، فما تبادر إلى ذهنك هو الحقيقة، إذن أين المجاز؟ ومن أراد فليرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهما قد أشبع هذه المسألة بحثا. ولا شك أن المجاز طاغوت أتى به المعطلة حتى يعطلوا الصفات. ثم قالوا بنزول ربنا سبحانه وتعالى، قالوا قلنا لهم لماذا أنتم تقولون بأنه تنزل الرحمة؟ قالوا لأن العقل يأبى النزول، جعلوا العقل دليل. قلنا لهم نحاج، أنتم جعلتم هذا دليل، ننظر إلى هذا الدليل، لماذا قلتم بالمجاز؟ قالوا العقل ينفي. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم من أنه إذا نزل المخلوق لا ينزل، نحن نعرف بأن الذي ينزل المخلوق، وإذا نزل على العرش، هذا إن كانوا يقولون هم أصلا بأنه فوق العرش. قلنا لهم يا مجانين، يا أيها المخرفة المعطلة المحرفة لنصوص الكتاب والسنة، أنتم ما عطلتم إلا لأنكم شبهتم. كيف ذا؟ وقعت آفة التشبيه أولا في قلوبكم وعقولكم فقلتم يلزم، فلماذا هذا اللازم؟ فيقال الأشاعرة أنتم تقولون بأن الله له إرادة وأن الله موجود وأن الله له ذات، يلزم من وجود ذات الله سبحانه وتعالى أنه مشابه لذات المخلوقين على قولكم. لماذا؟ لأن المخلوق له ذات والمخلوق له وجود، فيجب أن تقولوا بأنه غير موجود، وهذا الإلحاد والكفر. قالوا لا، أستغفر الله، ماذا تريدون؟ قالوا الله موجود وجود يليق بجلاله، ذات الله له ذات تليق بجلاله، إرادة تليق بجلاله. قلنا لهم ونزول يليق بجلاله، واريحوا أنفسكم، لماذا دخلتم في هذا الخلاف حتى تعطلوا الصفات؟ ثم من قال لكم بأن العقل أصلا حجة في إثبات الشرع؟ هذا الدليل أصلا لا يصلح كما سأبين لكم إن شاء الله في الدرس القادم في أصول الفقه في مسألة الدليل ومتى يكون الدليل حجة. الدليل ما نبينه إن شاء الله هنا، متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. نعم.
قوله تعلم ما في نفسك
نعم إثبات النفس لله تعالى لا شك، وهذا مما أثبت نعم أثبته أهل السنة بأن لله نفس تليق به سبحانه وتعالى أشهد. هذا لا شك فيه. آيات الصفات لابد أن تمر كما جاءت على ظاهرها، ولا نتأول الكيف. واضح؟ لا نتأول الكيف. ولهذا جاءوا إلى مسائل كثيرة. يد الله قالوا لا ليس له يد، قدم الله قالوا ليس له قدم. الله سبحانه وتعالى بين النبي صلى الله عليه وسلم قال يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه على النار، لما تقول هل من مزيد هل من مزيد فتزداد، فيضع رب العزة سبحانه وتعالى قدمه على هذه النار فتقول قط قط، أي حسبي حسبي. وهذا فيه إثبات القدم على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فآيات الصفات لا تقع في نفسك لوثة التكييف، يعني لا تقول كيف يكون، كيف تكون القدم، عندما تدخل في الكيف وقعت، لكن قل تليق بجلاله وسلم. لأنك لو قلت كيف، أنا سأقول لك كيف ذاته، أجبني عن الذات سأجيبك عن الصفات، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا ما كنا نعلم كيفية الذات بالله عليكم كيف نعلم كيفية الصفات؟ ما نستطيع، محال. لأن الموصوف إذا أردت أن تصفه وتذكر صفاته لا بد أن تعلم، إذا أردت أن تعرف وتبين كيفية الصفة لا بد أن تعرف كيفية الذات حتى تبين كيفية الصفة. وأنت لا تعرف كيفية الذات فمن باب أولى أنك لا تعرف كيفية الصفة. المهم يقول رحمه الله يطلق حقيقة الجن ومجازا على الإنس، قال وفيه بحث. والصحيح بأنه يطلق حقيقة بلفظ الاشتراك على الإنس، ويطلق حقيقة بلفظ الاشتراك على من؟ على الجن. وهذا واضح بين، كما قال سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ما المراد بالشياطين؟ قال المنافقون إذا خلوا إلى شياطينهم، رجعوا إلى شياطينهم من الإنس، قالوا لا نحن كنا ننافق هؤلاء المسلمين، وإلا نحن معكم، نحن على دينكم، على ما أنتم عليه. الله سبحانه وتعالى سماهم ماذا؟ شياطين، أليس كذلك؟ إذن لفظ الشيطان لا شك أنه يطلق على الإنس حقيقة كما يطلق على الجن حقيقة. نعم.
ويحتمل أن يكون المعنى فإن من حامله على ذلك الشيطان، وقد وقع في رواية للإسماعيلي فإن معنى،
نعم يقول ويحتمل أن يكون المعنى فإنما هو شيطان الحامل له على ذلك الشيطان، يعني الذي حمله على أن يفعل هذا الفعل هو الشيطان. قال
وقد وقع في رواية للإسماعيلي فإن معه الشيطان،
نعم فإن معه الشيطان، فدل هذا على أن المراد فإنما هو شيطان يعني معه القرين الشيطان الذي يدفعه إلى أن يفعل هذا الفعل. قال نعم ولمسلم كذلك في برقم 6500 قال
ونحوه لمسلم الحديث في عمر بلفظ فإن معه القرين، واستنبط ابن أبي جمر من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بقوله فليقاتل المدافع عن أخيك لا حقيقة القتال. قال لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في الصلاة للضرورة، فلو قاتله حقيقة المقاتل لكان أشد على صلاته من النار.
نعم. يقول رحمه الله واستنبط ابن أبي جمرة من قوله فإنما هو شيطان أن المراد بقوله فليقاتل المدافع اللطيفة. لماذا؟ قال لا حقيقة القتال، لأن المقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها، هذا الذي يعرف من حال الشيطان بأنك تستعيذ بالله منه ونحوها، وإنما جاز الفعل اليسير في حالة في الصلاة للضرورة فقط. قال فلو قاتله حقيقة المقاتلة لكان أشد على صلاته من المرء، لكان أشد على صلاته من المرء، ولهذا قال المراد بها المدافعة. عرفتم؟ ولكن هذا الكلام لا شك أن فيه نظر، من جهة أن المرء لما يكون معه القرين إنما يدفعه ويدفع هذا القرين معه، فهو يدفع إنسان أمامه لا أنه يدفع شيطان لا يرى، لأن مدافعة الشيطان الذي لا يرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضح لكم؟ هذا الكلام لا شك أن فيه نظر. قال هذا.
قال وأن المبادرة بخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو بدفع الإثم عن الفاضل.
نعم. يقول رحمه الله تعالى وهل المقاتلة لخلل يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ يعني هل هذا الدفع لأجل عدم النقصان من صلاة المصلي أو حتى هذا المار لا يقع في الإثم؟ قال الظاهر الثاني. الظاهر الثاني يعني الثاني هو الظاهر من الأول أو عن الأول، هذا ما زال الكلام الذي ذكره من ابن أبي جمرة. قال انتهى.
وقال غيره بل الأول أظهر
يعني الأمر الأول أظهر من الأمر الثاني، لأنه حتى يحافظ على صلاته يمنعه. واضح؟ وليس المراد حتى ماذا؟ حتى لا يقع هذا فقط في الإثم، لا، المراد أنه يحافظ على صلاته. قال
لأن إقبال المصلي على صلاته أولى له من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.
نعم، يقول أولى، لأن الإقبال بالمصلي على صلاته أولى له من الاشتغال بدفع الإثم عن غيره. صحيح؟ هذا واضح. لو أن رجل يريد أن يفعل فعل وهو محرم، وأنت في الصلاة مثلا، رجل يريد أن يشرب قائم وأنت تعلم بأن الشرب قائما محرم، هل تقول له اجلس وأنت في الصلاة تنشغل به وتنظر إليه؟ لا، أنت في الصلاة. واضح؟ فاشتغالك بصلاتك أولى من ماذا؟ من غيره. يقول فهذا جعلنا نقول بأن الأول أظهر من الثاني. ما هو الأظهر؟ أنه يحافظ على صلاته. أقول ولا مانع أصلا من حمله على الأمرين، الأول أظهر والثاني أيضا ظاهر، لأنه يحافظ على صلاته ويمنع أيضا من وقوع الثاني من ماذا؟ من الإثم. ولا مانع من حمله على الأمرين، إذ هذا من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف التضاد، لأنه ليس فيه تضاد لو قلنا يحمل على الأول والثاني. واضح؟ لأنه ليس فيه تضاد. قال
وقد روى
ابن أبي شيبة برقم 98,000 98,000، وسبق أن إسناده ضعيف، سبق بيان هذا الأثر. نعم.
وقد روى أبي شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، وروى عن عمر لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يكتبه من النار.
نعم، وهذا أيضا يقتضي وجوب السترة، أليس كذلك؟ لو يعلم كم ينقص منه لا ما صلى إلا إلى شيء يستره، وبينت لكم بأن الصواب بأن السترة واجبة. قال نعم، يقول يتعلق بخلل في المصلي ولا يختص بالمار. أيضا بينت لكم بأنه لا مانع من أنه أيضا يتعلق بمن؟ بالمار، حتى لا يقع في الإثم بسبب مروره، كما سيأتي في حديث أبي جهيم الآتي في الباب الآتي، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه المار عليه كذا وكذا، أو لو يعلم ما عليه لكان خير له أن يقف. فهذا وذاك لا شك أنه من باب أولى، أو الأظهر هو ماذا؟ هو أنه يحافظ على صلاته. ثم بعد ذلك أيضا